أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا إن السيد الكتاب ذهب إلى عدم جريان أصحاب الحق بالشبهات الحكمية، وذلك لأن أصحاب الحق أو على أخرى أصحاب المبعوث يعارضه أصحاب عدم الجهل، الشرح الذي تقدم في الأمس. السلام عليكم. ولكي نعرف الجواب على هذه الشبهة، شبهة المعارضة، لا بد أن نفهم أولا كيف يجري الاصحاب اصحاب الحب الشبهات الحكمية في حد ذاته، بقطع النظر عن وجود معارض له، هذا المعارض الذي ذكره السيد الاستاذ، بقطع النظر عن المعارض في نفسه، ما هي كيفية إجراء الاستصحاب في الحوق في الشبهات الحكمية؟ استصحاب المبعوث الذي قال السيد الأستاذ أنه معارض باستصحاب عدم الجعل، فقبل أن نرى أنه حقا هل هو معارض باستصحاب عدم الجعل او لا، قبل ذلك ما معنى استصحاب المبعوث في حد ذاته في نفسه؟ كيف يجرى الاستصحاب في المبعوث؟ حتى بعدين عد اذا تصورنا استصحاب المبعوث بنحو معين، بعد ذلك نشوف انه هذا الاستصحاب بهذا النحو الذي تصورناه هل له معارض حقا كما قال السيد الاستاذ او ليس له معارض؟ وتوضيح انه كيف يجري الاستصحاب في المدعول هو ان هناك نحوين من استصحاب المبعوث. النحو الأول أن نستصحب المبعوث الفعل، يعني نحن نعلم أن الحكم لا يصبح فعليا إلا بعد أن يصبح موضوعه فعليا، فإذا أصبح موضوعه فعليا خارجا، يعني تحقق موضوع الحق خارجا، وجد خارجا موضوع الحق، فعندئذ يصبح الحق فعلي، يصبح المدعول فعلي. فمثلا عندما يوجد فعلا في الخارج ماء أمامنا ويتحقق التغير في هذا الماء فعلا بسبب النجاسة، فيصبح موضوع الحكم الشرعي فعليا هناك، يصبح الحكم الشرعي أيضا فعليا. النجاسة التي شرعها وجعلها الشارع للماء المتغير، هذا المجعول وهو النجاسة، متى يصبح فعليا؟ عندما يوجد موضوع في فعليا، عندما يصبح موضوع في فعليا. موضوعه ما هو؟ موضوعه الماء المتغير. فإذا وجد لدينا فعلا ماء متغير بسبب ملاقاته لعين النجوم، هناك يصبح المبعول، يعني النجاسة التي جعلها الشارع للماء المتغير، يصبح هذا المبعول فعليا. فبعد ذلك إذا زال التغير عن هذا الماء بنفسه، نشوف في بقائه ماذا؟ ذاك المجعول الذي أصبح فعليا. فنحاول أن نستصحب هذا المجعول الذي كان بالأمس فعليا بتبع فعلية موضوعه. هذا نحو من استصحاب المجعول، نحو من استصحاب الحق. وهذا النحو من استصحاب المجعول، المجعول الفعلي بعد أن أصبح فعليا بتبع فعلية موضوعه فتعلق به يقين بحدوثه في الآن، حدوث هذا المدعول بالأمس، وتعلق شك ببقاء هذا المدعول الفعلي اليوم، فأصبح له حدوث وبقاء. بالأمس كان هذا المدعول الفعلي حادثا لأن موضوعه كان حادثا وهو الماء المتغير، الحكم وراء الموضوع دائما، أينما حل يحد. فبالأمس كان الموضوع فعليا وهو الماء المتغير، فبمجرد أن حدث الموضوع وتحقق وأصبح فعليا حدث الحكم، يعني حدث المجعول أيضا بالأمس. جاءت النجاسة، الحكم الشرعي للنجاسة أصبح فعليا، ونحن هم تيقنا بهذا، فأصبح لدينا يقين بحدوث المجعول بالأمس. اليوم زال التغير من الماء فشككنا في بقاء ذلك المجعول الفعلي الذي كان بالأمس، شككنا في بقائه واستمراره إلى اليوم، باقي أو لا؟ انقطع، احتمل أنه باقي، احتمل أنه بزوال التغير لا تهم ذلك، فنشك في بقاء المدعو، فيقين بالحدوث وشك البقاء، ونريد أن نستشهد هذا المدعو بعد صورته فعليا. هذا النحو من استصحاب المدعو كما تلاحظون متوقف على ماذا؟ على وجود الموضوع خارجا، كان على وجود ماء فعلا وتغيرت أحد أوصافه بسبب ملاقاته لعين النجوم. إذا وجد لديك ماء من هذا القبيل خارجا، بإمكانك حينئذ أن تستصحب المجعول بهذا النحو الأول. أما إذا لم يكن لديك ماء فعلا وقد تغير، وإنما أنت جالس في غرفتك كما نحن الآن جالسون، ونفترض ماء ما موجود أمامنا، نفترض ما أن ونفترض أنه في زمن ما تغيرت أوصافه بسبب ملاقاته بعين النبي، ثم نفترض أنه في زمن لاحق بعد ذلك الزمن زال تغيره من قبل نفسه. كل افتراض، افتراض ما وافتراض حدوث التغير فيه، ثم بعد ذلك افتراض ارتفاع التغير من قبل نفسه، كل هذا نفترضه في ذهننا. هذا لا يصح، بهذا الافتراض لا يصح إجراء استصحاب المدعول بهذا النحو الأول الذي تحدثنا عنه. لا، هذا الأول أقول بمجرد الافتراض لا يصح إجراء استصحاب المدعول بهذا النحو الأول، لأن الافتراض هو ما يخلق الموضوع، لا بد من وجود الموضوع خارجا حتى يصبح المزعول فعليا، حتى يكون له حدوث وبقاء ونقدر نستصحب المزعول الثاني. وهذا معناه أن هذا النحو من استصحاب المزعول إنما يكون من شأن المكلف، من شأن المكلف المبتلى بالواقعة، المقلد الذي له حوض في بيته وهذا الحوض من الماء فعلا تغير يوما ما ثم بعد ذلك زال تغيره، هذا الإنسان يمكنه أن يستصحب المدعول الفعلي، لأن أصبح المدعول في حقه فعليا، اعتبار أصبح موضوع فعلي. أما مجتهده ومقلده ومفتيه الذي ليس له حوض وماء وإنما هو جالس في غرفته يستنبط الحكم الشرعي، ها، ذاك المجتهد ما يتمكن من إجراء استصحاب المدعول بهذا النحو الأول، لأن المجتهد وهو جالس في غرفة الاستنباط فإذا أمامه ماء، لا ماء ولا تغير ولا زوال التغير ولا اضطرابات. بالافتراض ما يصبح المدعول فعليا، المدعول انما يكون فعليا بفعلية الموضوع لا بافتراض الموضوع. فالمجتهد الذي يريد ان يستنبط حكم الماء المتغير بعد زوال تغيره لنفسه، هذا المجتهد لا يتمكن من اجراء هذا الاستصحاب، هذا النحو الأول من استصحاب المدعول. إلى نشوف النحو الثاني يتمكن أو لا. هذا النحو الأول من استصحاب المدعول، من استصحاب النجاسة، هذا النحو الأول إنما يختص بالإنسان المبتلى بالواقع، سواء المجتهد هم إذا كان هو لديه حوض ماء في بيته يتغير هم يمكن أن يستصحب المدعول. أم ها؟ صار مكلفاً، صار المدعول فعلياً في حقه. فأي مكلف أصبح المدعول فعلياً في حقه يتمكن أن يجري هذا النحو، سواء المجتهد أو المكلف. فهذا الآن المجتهد هو يجري هذا الاستصحاب، والمكلف يفتيه مجتهده بأنه أنت تجري هذا الاستصحاب في حق نفسك وتعمل عليه. المهم أن هذا النحو الأول من الاستصحاب لا يمكن أن يجريه المجتهد وهو جالس في غرفته وتحت الكرسي وبالشتاء ويريد أن يستنبط الحكم الشرعي وبدون أن يكون هناك لديه ماء وحوض وتغير وكذا، هذا لا يستصحب المدعول الفعلي، لأن المدعول لم يصبح فعليا. وأن المجاهدة أصبحت فعلية؟ لا، لأن ما أكو ماء، ما أكو تغير. هذا النحو الأول من استصحاب المدعول. النحو الثاني من استصحاب المجعول هو استصحاب المجعول الكلي، مو الفعل، لا الفعل، المجعول الكلي، يعني نجاسة الماء المتغير، هذا الذي جعله الشارع دول كلي. فيلتفت الإنسان إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير ويفترض أن هناك ماء تغير يوم السبت بسبب الملاقاة لعين النجس، يفترض أن هناك ماء تغير بسبب الملاقاة في يوم السبت، ثم في يوم الاثنين ونتيجة هبوب الرياح عليه زال تغير في المتغير المحسن، فيشك في بقاء ذلك المزعوم الكلي الذي جعله الشارع، وهي عبارة عن النجاسة، يشك في بقاء ذلك في يوم الاثنين وعدم بقائه، فيريد أن يستصحب هذا المزعول الكلي. هذا نحو ثاني هذا المزعول. أقول أليس الشارع جعل حكما كليا وهو عبارة عن أن الماء إذا تغير ينجس، فهذا الحكم الكلي وهو نجاسة الماء بسبب التغير، هذا الحكم الكلي يلتفت إليه إنسان ما افرضوا أن يستهد وهو جالس في غرفته من دون أن يكون هناك ماء وحوض وتغير كل شيء، يلتفت الفقير إلى هذا الحكم فيفترض أن هناك ماء تغير في يوم الثالث بسبب ملاقاته لعين النجس، ثم في يوم الاثنين يفترض الفقيه أن في يوم الاثنين ذاك الماء زال تغيره من سبب نفسه، فيريد الفقيه أن يستصحب الحكم الكلي الذي عبارة عن نجاسة الماء بسبب التغير، يستصحبه إلى يوم الاثنين. هذا أيضا استصحاب المزعول، يعني استصحاب الحكم المشرع من قبل الشارع، المجهول من قبل الشارع. لكن هذا نحو ثاني من استصحاب المجهول، هذا استصحاب للمجهول الكلي، يعني الحكم الكلي يشك في بقائه قبل أن يصبح فعليا خارجا، يعني قبل أن يكون هناك ماء وتغير فعلا، الفقيه في غرفته جالس يلتفت إلى هذا الحكم الكلي فيفترض أن هذا الحكم الكلي حدث في يوم السبت، ويفترض أنه في يوم الاثنين يشك في بقاء هذا الحكم الكلي، فيريد أن يستصحب هذا الحكم الكلي في يوم الاثنين، ولا ما كفى عليه. هذا النحو هو الذي يريد الفقيه أن يجريه في الشبهات الحكمية. عادة الفقيه عندما يستصحب الحكم في الشبهات الحكمية يستصحب الحكم بهذا النحو، يستصحب الحكم الكلي قبل أن يصبح فعليا، لأن الفقيه ما يجرد الحكم على الموضوع أولا ثم يستصحب، يفترض وجود الموضوع، يفترض أن هناك موضوعا قد أصبح فعليا في يوم السبت، ثم يفترض أيضا أنه في يوم الاثنين حدث تغير في هذا الموضوع فيشك في بقاء الحكم. هذا الاستصحاب، استصحاب المدعون في هذا النحو الثاني، يجري أو لا يجري؟ لا شك
لا شك في أن بناء الفقهاء وكذلك بناء العقلاء كلتا الطائفتين بانية على جريان هذا النحو، هم الفقهاء في الفقه دأبهم على إجراء هذا النحو الثاني. كل الاستصحابات التي يجريها الفقهاء في الشبهات الحكمية هي كلها، إذا لم يصح كلها فجلها يعني أكثرها من هذا. فكل الاستصحابات التي يجريها الفقهاء في الشبهات الحكمية هي من هذا القبيل، فلا يوجد لدى فقيهم موضوع بالفعل خارجا، وإنما يفترض وهو في جالس في غرفته يفترض عندما يستصحب نجاسة الماء بعد زوال تغيره، أو يستصحب حرمة المقاربة بعد انقطاع الدم وقبل الاتصال، أو أي استصحاب آخر في أي شبهة حكمية، هذا الفقيه عندما يجري هذا الاستصحاب في الواقع يجري هذا النحو الثاني، لأنه ما لا يوجد فعلا موضوع، لا يوجد ماء أو لا توجد مرأة فعلا، أو لا يفترض وجود الماء، يفترض وجود هذا الموضوع. فاستصحاب المجعول الذي يجرونه الفقهاء في الشبهات الحكمية هو هذا النحو الثاني. مو ذهني لا، النحو الأول خارج. ماذا نستصحب في النحو الأول؟ نستصحب النجاسة التي أصبحت صفة خارجا لهذا الماء الخارجي بالأمس استصحبها إلى اليوم. الاستصحاب ما نشعر المستصحب ما هو؟ لا، المستصحب مو بقاء، المستصحب نفسه النجاسة الخارجية التي اتسم بها الماء، هذا الماء المعين المشخص بالأمس اتصف فعلا بالنجاسة أو لا؟ عرضت عليه صفة النجاسة خارجا بالأمس هذا الماء؟ هذا الماء الذي عرضت عليه النجاسة بالأمس استصحب النجاسة الخارجية التي عرضت عليه بالأمس استصحبها إلى اليوم. ففي النحو الأول المستصحب عبارة عن مجعول فعلي أصبح فعليا خارجا بتبع فعلية موضوع، مو زين بعد صار خارجي. أما في النحو الثاني لا، المستصحب عبارة عن مجعول كلي لم يصبح بعد فعليا. فالفقهاء بانون على جريان هذا الاستصحاب، العقلاء أيضا بانون على جريان هذا الاستصحاب. لو سألت العرف أنه إذا كان يوجد لدينا ماء قبل ساعة كان طاهر وبعد ساعة شككنا في بقائه على الطهارة أو لا، تنسوي يبني العرف على ماذا؟ على استصحاب طهارة ذات الماء، مع أنه لا 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 أمامك ولا أمامه فعلا لا ماء ولا كل شيء، افترضت له سألته فرضا لو عدنا ماء وصار وكان طاهر وبعد ساعة شككنا في بقاء طهارة، شو نسوي؟ ماذا يقول؟ يقول أنه استصحاب، مع أنه لا يوجد ماء فعلا أمامكما. هذا الاستصحاب الذي يجريه العرف استصحاب المجعول الكلي مو الفعلي، لأنه ما أكو ماء. ترى أمامك حوض وتقول له هذا الماء بالأمس كان طاهر واليوم نشوف في طهارته، خب هذا صار شيء. وأخرى لا، أنت وهو قاعدين في غرفة وماكو ماء ولا كل شيء، تسأل أنه إذا أكو ماء هالشكل وبعد ذلك شككنا في وقاعته هذا ماذا نفعل؟ فالله يرى أنه يستصحب، هذا استصحاب المجعول الكلي. فالعقلاء والفقهاء لا شك عندهم أن هذا الاستصحاب يجري. هنا يوجد إشكال على هذا النحو الثاني، استصحاب المجعول الكلي قبل أن يصبح فعلا. الإشكال من الشيخ أو المحقق العراقي رضوان الله عليه، يقول كيف يجي هذا الاستصحاب؟ النحو الأول يصح دلاله، لأنه المجعول هناك في النحو الأول فعلي وتبع فعلية موضوعه، إذن في النحو الأول يوجد لدينا حكم أصبح فعليا بالأمس ويشك في بقائه اليوم، ويوجد حدوث لهذا الحكم بالأمس ويوجد بقاء يشك فيه اليوم، فأركان الاستصحاب تام، يقين بحدوث الحكم بالأمس نتيجة حدوث موضوع، وشك في بقاء الحكم اليوم فيستصحب، هذا معقول في النحو الأول. لكن في النحو الثاني يعني المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء، لأن وجوده لا يكون إلا بالجعل المجعول الكلي، يعني نجاسة الماء المتغير، هذا الحكم الكلي كيف يوجد؟ بالجعل يوجد. ما الذي أوجده؟ الجعل، التشريع أوجد هذا الحكم. لولا الجعل، لولا تشريع الشارع لما كان لدينا حكم اسمه عبارة عن نجاسة الماء المتغير. هذا المجعول الكلي وجوده وثبوته لا يكون إلا بالجعل، والجعل أمر آني دفعي يتحقق ويخلص. الجعل شغلة آنية، الجعل والتشريع في لحظة واحدة يتحقق الجعل والتشريع من قبل الشارع. فكل هذا المجعول يثبت في عالم الجعل آنًا، وليس لهذا الحكم المجعول حصص متدرجة، حصة منه تأتي اليوم وحصة منه تأتي غدا وتكون الحصة اللاحقة بقاء للحصة السابقة، ما كل شيء، شيء آني دفعي الجعل، وهذا المجعول الكلي الذي يجعل في ذلك الجعل، التشريع والمشرع الكلي الذي شرعه المولى في ذلك التشريع، هذا كله يحصل آنان ودفعان دفعتان. إذا كانت لنجاسة الماء المتغير حصتان، إذا كانت لنجاسة الماء المتغير حصتان في نظر الشارع، حصة ثابتة للماء المتصف بالتغير وحصة أخرى ثابتة بالماء الذي زال تغيره من قبل نفسه. إذا كانت هناك حصتان من النجاسة فكلتا الحصتين وجدتا في عالم الجعل دفعة واحدة، يعني بنفس الجعل وبنفس التشريع ها وجدت كلتا الحصتين من هذا الحكم كله، لا أنه أولا وجدت الحصة الأولى ثم بعد ذلك جاءت الحصة الثانية وكانت بقاء للحصة الأولى واستمرارا للحصة الأولى. لا، كل حصص المجعول الكلي متقارنة ومتعاصرة في آن واحد. إذا إلى حصة وإذا لا حصة واحدة حصة واحدة. إذن في عالم الجعل عندما ننظر إلى المجعول الكلي لا يكون هناك شيء له حدوث وله بقاء فيحصل اليقين بحدوثه ثم يحصل الشك في بقائه حتى نتمكن أن نجري الاستصحاب، والاستصحاب متوقف على الأمور أن يكون هناك حدوث للشيء وأن يكون بعد ذلك بقاء يتصور لهذا الشيء، استمرار لهذا الشيء، فيحصل اليقين بحدوثه في زمان ثم يحصل الشك في بقائه في زمان آخر حتى يجري الاستصحاب. هم المجعول الكلي المشرع الكلي الذي شرعه الشارع في عالم الجعل ليس من هذا القبيل بحيث يكون له حدود وبقاء، لا، وإنما شيء واحد شرعه الشارع وهو نجاسة الماء المتغير. خلاص، فإذا لا يوجد لدينا يقين بالحدوث وشك بالبقاء، عندنا يقين بحدوث حصة من الجعل أو قول حصة من المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتصف فعلا بالتغير، وعندنا شك في حصة أخرى من الجعل وهي نجاسة الماء الذي زال تغيره. الحصة الأولى نعلم أن الشارع جعلها وشرعها، الحصة الثانية لا علم لنا بأن الشارع جعلها وشرعها، وليست الحصة الثانية المشكوكة بقاء واستمرارا للحصة الأولى حتى نقول الحصة الأولى حدوث للحصة الثانية والحصة الثانية بقاء للحصة الأولى فذاك متيقن وهذا مشكوك. إذن خلنا نستصحب هذا الحكم الكلي، ليش هذا؟ وقد تقدم هذا الإشكال سابقا عندما كنا نبحث الركن الثاني شك في البقاء، هناك ذكرنا هذا الإشكال وهناك أجبنا بجواب وقلنا أنه يأتي تعقيب الموضوع. الجواب الذي كان ذكرناه هناك كان يوحي للقارئ وللسامع أنه نعم نحن عندما نستصحب الحكم في الشبهات الحكمية لا ننظر إلى المجعول بما هو ثابت في عالم الجعل، يعني لا نستصحب المجعول الكلي وإنما نستصحب النحو الأول، يعني نستصحب المجعول الفعلي، ننظر إلى النجاسة بما هي صفة للماء الخارجي، يعني النحو الأول من النحوين اللذين ذكرناهما اليوم. هناك جوابنا كان هذا، يعني كان يوحي للسامع أننا فلنستصحب المجعول للنحو الأول نستصحب المجعول الفعلي بعد أن يصبح فعليا. لماذا تنظرون إلى المجعول في عالم الجعل فقط؟ انظروا إلى المجعول في عالم الخارج، هناك هكذا قلنا انظروا إلى المجعول في عالم الخارج، هو المجعول في عالم الخارج يعني النحو الأول من هذين النحوين اللذين ذكرناهما اليوم. لكن هذا كان جواب مؤقت إلى أن يحين الوقت المناسب، وهذا هو الوقت المناسب. الجواب الصحيح عن الإشكال يعني ذاك أيضا صحيح، يعني
نحسب الجعول بالنحو الثاني هنا راح يكون ما فرق بين وبين الجعل شيء واحد يعني.
الجعل يعني التشريع، والمجعول يعني المشرع في هذا التشريع. كل تشريع فيه مشرع، يشرع ماذا؟
المستشكل هو
المستشكل يقول المشرع الكلي ليس له ثبوت إلا بثبوت التشريع، والتشريع أمر آني دفعي، فالمشرع أيضا أمر آني دفعي وجد وانتهى. يعني من حيث الزمان المشرع ما يبقى يستمر، المشرع والتشريع يحصل آنا وينتهي في لحظة واحدة، يشرع المشرع شيئا ويجعل خلاص. هذا الجعل والمجعول في هذا الجعل هذا بعد ما يبقى يستمر، ما بي جرجرة يعني يطاول سنين أو أيام مثلا. هذا عملية الجعل والتشريع ما تطاول سنين أو أيام أو شهور أو ساعات، لا، آنا ودفعة يحصل الجعل، يحصل التشريع، وأيضا يحصل المشرع في ذلك التشريع، يحصل خلاص. فليس له حدوث وبقاء هذا المجعول الكلي المنظور إليه في عالم الجعل والتشريع، ليس له حدوث وبقاء حتى يتعقل في حقه الاستصحاب. استصحاب ما معقول في حق المجعول الكلي، لأن المجعول الكلي أمر آني وجد وانتهى خلاص. قبل 400,000 سنة وجد وانتهى، فليس له وجود تدريجي الحصول، بعض حصص وجوده سبقت وبعض حصص وجوده يشك في بقائها واستمرارها حتى يتعقل في حق الاستصحاب. هذا المستشكل هكذا. هناك أيضا ذكر هذا الإشكال في الركن الثاني، أيضا طرح نفس الإشكال المستشكل. هناك أجرنا عليه قلنا لماذا تحصر موطن الحق، موطن المجعول تحصره بعالم الجعل والتشريع، هناك موطن آخر للحق وهو عالم الخارج. فلننظر إلى النجاسة لا بوصفها مشرعة ومجعولة في عالم جعل والتشريع حتى تقول أنه أمر آني دفعي لا حدوث ولا بقاء له فلا يعقل الاستصحاب شأنه، لا، لننظر إلى المجعول بما هو صفة للماء الخارجي. هذا كان جوابنا. وبما هو صفة للماء الخارجي يعقل له حدوث وبقاء، لأن الماء الخارجي بالأمس كان متغيرا واليوم زال تغيره، فبالأمس حدثت النجاسة فيه، اليوم يشك في بقاء النجاسة، فحدوث وبقاء معقول. هذا كان جوابنا، وهذا الجواب كان يوحي بأنه إذا نحن نستصحب المجعول بالنحو الأول، يعني المجعول الفعلي. لكن الآن نريد أن نعمق هذا الجواب ونقول لا، بالإمكان إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي، يعني في النحو الثاني الذي هو المهم للفقيه، المهم للفقيه في الشبهات الحكمية هذا النحو الثاني، وإلا النحو الأول أي مبتلى بالواقع يجري الاستصحاب. لو حصرنا الاستصحاب الصحيح في الشبهات الحكمية حصرناه بنوع واحد وهو النحو الأول، هذا ما يفيد الفقيه، لأن الفقيه في الشبهات الحكمية عادة لا يستصحب المجعول الفعلي، وإنما هو يريد أن يستصحب المجعول كلي، لأنه جالس في غرفته يستنبط، لا يوجد لديه موضوع وجد فعلا خارجا حتى يستصحب المجعول الفعلي. يفترض المسألة، فالمهم للفقيه الاستصحاب المجعول الكلي، فجوابنا ذاك السابق لا يفيد في المقاهم، يعني لا يحل مشكلة الفقيه. خب استصحاب المجعول الفعلي هذا يجري، أي مكلف ابتلى بالموضوع الفعلي يجري استصحاب المجعول الفعلي. أما الاستصحاب الذي يريد أن يجريه الفقهاء في الشبهات الحكمية فهو كما قلنا عادة من النحو الثاني، وهذا النحو الثاني يأتي بإشكال، يقول هذا المزعور الكلي أمر حدث قبل 400,000 سنة بحدوث الجهل، حدث وانتهى خلاص، هذا ليس له حدوث وبقاء حتى نكون على يقين بحدوثه بالأمس ونشوف في بقائه اليوم ونستصحبه، ليس له حدوث وبقاء. كيف تستصحب المزعول الكلي؟ الجواب هو أن هذا المزعول الكلي، هذا الثاني بعد الأول، غض النظر عنه، نركز على الثاني، هذا المزعول الكلي ينظر إليه بنظرتين، تارة ينظر إلى هذا المزعول الكلي بما هو أمر ذهني واعتباري ومزعول في عالم الجعل والاعتبار، هذه نظرة إلى هذا المزعول الكلي. نجاسة الماء المتغير، هذا الفوق الكلي الذي نسميه بالمزعول الكلي الذي شرعه المولى، هذه النجاسة، نجاسة الماء، تارة ينظر إليها بما هي صورة ذهنية، وأخرى ينظر إليها بما هي صفة للماء الخارج. يعني حمل شائع وحمل أولي، ماكو تارة ننظر إلى هذه النجاسة بما هي مصداق لشيء آخر، هذا بالحمل الشارع، حمل الشارع هو حمل المصداق عليه، تعالى ننظر إلى هذه النجاسة بما هي مصداق لشيء آخر، بهذا النظر أمر ذهني، لأن هذه النجاسة طبقا لهذه النظرة مصداق للصورة الذهنية مو في آخر، صورة من الصور الذهنية الموجودة في ذهن الإنسان، مفردة من مفردات الصور الذهنية الموجودة في ذهنه، مصداق للصورة الذهنية. وأخرى لا، ينظر إلى هذه النجاسة بالحمل الأولي، يعني بالنظرة التي ترى فيها هذه النجاسة عين شيء آخر، لا مصداق شيء آخر، حمل الأولي يعني حمل الشيء على نفسه، حمل الهوهوي، يعني بالنظرة التي ترى، بتلك النظرة ترى هذه النجاسة عين النجاسة الخارجية، بتلك النظرة أيضا يمكن أن ننظر إلى هذه النجاسة بما هي صفة للماء الخارجي، يعني بما هي عين النجاسة التي يتصف بها الماء الخارجي، فهاتان نظرتان إلى هذه النجاسة، النظرتان كلتاهما موجودتان في كل في 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 كل الأمور، كل شيء هكذا. تعالى ننظر إلى النار بما هي صورة ذهنية، وإذا نظرنا إلى النار بما هي صورة ذهنية فما نقدر أن نحكم عليها بأنها حارة أو محرقة، باعتبار أن هذه الصورة الذهنية لا هي حارة لا هي باردة، لا هي محرقة لا هي مبردة في ذهننا عن النار بما هي صورة ذهنية، وهذا هو الحمل الشائع، يعني بما هي مصداق للصورة الذهنية، بما هي صورة من الصور الذهنية، بهذه النظرة إذا نظرنا إلى الصورة الذهنية الموجودة في ذهننا عن النار، بهذه النظرة لا يمكن أن نحكم عليها بأنها حارة أو محرقة،
وإنما هي صورة ذهنية. يجب أن نقول أنها صورة ذهنية
لأننا نظرنا إلى الصورة الذهنية الموجودة في ذهننا عن النار بما هي صورة ذهنية، بما هي عكس من العكوس، عكس من الصور، صورة من الصور، عكس من العكوس الموجودة في ذهننا. فمصداق من مصادق العكس، هذا لا محرق لا حار لا كش. أما إذا نظرنا إلى الصورة الذهنية الموجودة في ذهننا عن النار لا بما هي صورة بل بما هي عين النار الخارجية، يعني بالنظرة التي ترى فيها هذه الصورة عين الخارج، لا أنه ترى مصداقا للصور الذهنية، ترى عين الخارج، عين النار الخارجية. هذا هو الحمل الأول بتلك. هسه لا ندخل في ذات الراحة، لا ندخل في ذات الراحة، لا ليس لسيد الشهيد مصطلح خاص هنا، ذاك بحثناه في الجزء الأول. المهم بالنظرة التي بحسب تلك النظرة ترى الصورة الذهنية للنار هي عين الخارج، ترى عين الخارج، وهذا هو ملاك الحمل الأولي، يعني أن يكون شيء عين شيء آخر. الحمل هو هذا، هو ذاك، هذا عين ذاك. بتلك النظرة التي ترى فيها الصورة الذهنية عين الخارج، إذا بتلك النظرة نظرنا إلى الصورة الذهنية الموجودة في ذهننا عن النار فورا نحكم عليها بأنها شنو؟ حارة ومحرقة، لأننا ما ننظر إلى الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، ننظر جنشوف نار خارجية. بتلك النظرة نحن نرى نارا خارجية لأننا نظرنا إلى الصورة بما هي مرآة للخارج، بما هي حاكية عن الخارج. وبتلك النظرة التي تكون الصورة عين النار الخارجية لها أحكام النار الخارجية من الحرارة والإحراق وغيرها. هنا أيضا كذلك بالنظرة الأولية إذا نظرنا إلى النجاسة، هذا المجعول الكلي نجاسة الماء المتغير، إذا نظرنا إليها بنظرة الحمل الشائع هي صورة ذهنية، هي لا حدوث لها ولا بقاء كما قال المستشكل، لا يجري فيها الاستصحاب، صورة ذهنية، أمر ذهني افترض و و و و وتصور يوما ما من قبل الشارع، أمر ذهني مجعول في أفق الاعتبار، لا له حدوث ولا له بقاء. بتلك النظرة إذا نظرنا إلى النجاسة الكلية، إلى الحكم الكلي، إلى المجعول الكلي، بتلك النظرة بنظرة الحمل الشائع، يعني بالنظرة التي بحسبها نرى النجاسة هي صورة من الصور الذهنية وأمرا من الأمور الذهنية، بتلك النظرة لا حدوث لها ولا بقاء، أمر ذهني وجد في أفق الاعتبار والجعل قبل 1400 سنة انتهى، يعني لا يحصل فيه الاستفهام لأن حدوث المقامات. أما إذا نفس هذه النجاسة الكلية، نفس هذا الحكم الكلي، إذا نظر إليه بالنظرة الثانية، يعني بالنظرة التي نرى فيها هذه النجاسة عين النجاسة الخارجية التي يتصف بها الماء الخارجي، إذا نظرنا إلى النجاسة الكلية بهذه النظرة فسوف نراها نجاسة خارجية، كما في مثال النار. لون إذا نظرنا إلى النار بالنظرة الثانية سوف نراها عين الخارج فنحكم عليها بأحكام الخارج، كذلك هنا إذا نظرنا إلى النجاسة لا بما هي أمر ذهني، لا بما هي صورة ذهنية، بل بما هي عين النجاسة والقذارة الخارجية التي يتقذر بها الماء خارجا، إذا نظرنا إلى النجاسة بهذه النظرة فسوف يكون لها حدوث وبقاء، لأن القذارة الخارجية التي يتقذر بسببها الماء أمر له حدوث بالأمس وله بقاء اليوم، يتعقل أن يتعلق به اليقين بحدوثه بالأمس ويتعلق الشك في بقائه اليوم، فيجري الاستصحاب بشأنه. فإذا بالنظر الثاني يمكن إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي باعتبار أن دليل الاستصحاب دليل موجه إلى العرف، والنظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب هكذا يرى، يعني يفهم العرف من دليل الاستصحاب أنه ينظر إلى الحكم الكلي لا بالنظر الأولي. ولذلك قلنا قبل قليل أنه لو سألنا العرف أنه لو كان لدينا ماء طاهر في يوم السبت ثم شككنا في بطاطات في يوم الأحد وعرضنا عليه دليل الاستصحاب على العرف، قلنا أن الشارع قال هكذا لا تنقض اليقين في الشك، ما لا تفهم؟ فورا العرف يقول أفهم أنه يجري استصحاب الحكم استصحاب الطهارة، مع أنه هذا النحو من الاستصحاب ليس من النحو الأول، يعني ما هو حكم فعلي إلا ماء ولا خش، وإنما هو من النحو الثاني. العرف يرى أنه يمكن أن ينظر إلى الحكم بما هو عين الخارج، ليس النظر إلى الحكم منحصرا بالنظر الأول، يعني نظرة الحمل الشائع النظر إلى الحكم يصير بالنظر الثاني أيضا، وإذا نظر إلى الحكم النظر الثاني فيجري فيه الاستصحاب. فإذا بهذا اتضح أنه كيف يجري استصحاب الحكم في حد ذاته. قبل أن نأتي إلى كلام السيد الأستاذ أنه يعارض لاستصحاب عدم الجعل أو ما يعارض، في حد ذاته استصحاب المجعول في الشبهات الحكمية يمكن أن يجري لا بالنحو الأول فقط وهو استصحاب المجعول الفعلي، بل حتى بالنحو الثاني وهو استصحاب المجعول الكلي قبل أن يصبح فعليا، قبل أن يصبح فعليا يجري استصحاب المجعول الكلي. ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحد ذاته قبل أن نصل إلى دعوى معارضته بغيره. فنقول إن استصحاب المجعول نحوان، أحدهما استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدر الوجود في مقام الجعل، يعني الموضوع الذي افترضه الشارع وقدره في مقام الجعل، هذا الموضوع بعد أن يصبح فعليا في الخارج المجعول هم بتبعه يصبح فعليا، استصحاب المجعول الفعلي. وهذا لا يتحقق ولا يتصف هذا المجعول الفعلي باليقين بالحدوث والشك والبقاء إلا بعد تحقق موضوعه خارجا. فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلا بعد وجود ماء متغير بالفعل، ولا تتصف بالشك والبقاء إلا بعد أن يزول التغير عن الماء فعلا، وحينئذ يجوز استصحاب النجاسة الفعلية. واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريانه كما ترى على وجود الموضوع، بدون موضوع ما يجري هذا النحو الأول، وهذا يعني أنه لا يجري هذا النحو بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي بدون أن يكون هناك موضوع، بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي والالتفات إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير بمجرد هذا لا يجري هذا النحو، ويقضي ذلك بأن إجراء هذا الاستصحاب من شأن المكلف المبتلى بالواقع خارجا لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكم الواقع على وجه كلي. فالمجتهد يفتي المكلف، يفتيه بجريان الاستصحاب في حقه عند تمامية الأركان، لا أن المجتهد هو يجري هذا الاستصحاب ويفتي بمضمونه برسالة العملية، هو ما يقدر يجري هذا النحو الأول من الاستصحاب، لأن هذا النحو الأول شرطه وجود موضوع خارجا، ما أكو موضوع وجود للفصل، لا أن المجتهد يجريه ويفتي المكلف بمفاده، والنحو الآخر لاستصحاب المجعول هو إجراء الاستصحاب المجعول الكلي على نحو تتم أركانه بمجرد التفات الفقيه إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير وشكه في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغير. وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب بدون توقف على وجود الموضوع خارجه. ومن هنا كان بإمكان المجتهد إجراؤه والاستناد إليه في إفتاء المكلف بمضمونه. ولا شك في انعقاد بناء الفقهاء والعقلاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب. لا شك هم العرف يفهم من دليل الاستصحاب جريان هذا النحو من الاستصحاب، وهم الفقهاء بانين على هذا في الفقه. لكن الإشكال الموجود هناك ونحل، غير أنه قد يستشكل في هذا النحو الثاني بدعوى أن المجعول الفعلي يعني الأول النحو الأول التابع لوجود موضوعه ذاك بل يصح استصحاب، لأن ذاك له حدوث وبقاء تبعا لموضوع. أما هذا الثاني، أما المجعول الكلي، هو ليس له حدوث وبقاء، بل تمام حصص المجعول الكلي ثابتة ثبوتا عريا آنيا بنفس الجهة بلا تقدم وتأخر زمان، عريا يعني في عرض واحد كل حصص المجعول إذا إلى حصص متعددة كلها في آن واحد جعلت بجعل واحد. وهذا يعني أن كلما لاحظنا المجعول على نهج كلي لم يكن هناك يقين بالحدود وشك في البقاء ليجريه، فأركان الاستصحاب إنما تتم في المجعول بالنحو الأول يعني الفعل لا في المجعول بالنحو الثاني يعني المجعول الكلي. هذا الإشكال، هذا الإشكال قد أشرنا سابقا إلى هذا الإشكال عند الحديث عن الركن الثاني، وعلقنا عليه هناك، أجبنا عليه بجواب يوحي بإجراء استصحاب المجعول على النحو الأول. يعني جوابنا كان يوحي بأنه طب نحن نجري استصحاب في المجعول الفعلي. ها؟ يعني سكتنا عنها. يعني غير أن هذا كان تعليقا مؤقتا إلى أن يحين الوقت المناسب. وأما الصحيح في الجواب عن الإشكال هو أن هذا المجعول الكلي الذي يقول صاحب الإشكال أنه ليس له حدوث وبقاء فما يجري فيه الاستصحاب، لا، هذا نفسه إذا نظر بنظرتين ليس له حدوث وبقاء صح، لكن إذا نظر إليه بنظرة ثانية لا له حدوث. أن المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير مثلا يمكن أن ينظر إليه بنظرين، أحدهما النظر إليه بما هو أمر ذهني مجعول في أفق الاعتبار، والآخر النظر إليه بما هو صفة للماء الخارج. فهو يعني هذا المجعول الكلي بالحمل الشائع أمر ذهني، وبالحمل الأولي صفة للماء الخارج، وبالنظر الأول ليس له حدوث وبقاء لأنه موجود بتمام حصصه بسبب الجعل في آن واحد، لكن بالنظر الثاني له حدوث وبقاء. وحيث أن هذا النظر يعني النظر الثاني هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب، يعني العرف عندما يريد أن يطبق دليل الاستصحاب على موردين يريد أن يستصحب حكما من الأحكام، العرف ما ينظر إلى الحكم بما هو شنو أمر ذهني، وإنما ينظر إلى الحكم بما هو عين خارج. بهذا النظر ينظر العرف، حيث أن هذا النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق الاستصحاب، إذن يجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني أيضا يجري. ليش؟ لتمامية أركان حدوث وبقاء موجود. بعد ذلك نشوف هسه المعارضة الذي ذكرها السيخوي غدا أخوان غدا نعطل الدرس بمناسبة ميلاد الإمام الثامن صلوات الله وسلامه.
يقول مثلا يعني الحديث والبقاء هو من لوازم التكوين الخارجية، أما المزينة من لوازم مثلا نقول الحديث والبقاء من لوازم الأمور التكوين الخارجية.
إيه الأمر الذهني خذ أمر ذهني، صورة ذهنية، صورة ذهنية، الصورة الذهنية تحدث و يعني صورة ذهنية أخرى في آن ثاني، صورة ذهنية ثالثة في آن، صور ذهنية مثل فيلم ماكو يعني ذهني صور غار فهي تأتي بسرعة واحدة بعد
الحركة.
المثال ما شوف النجاسة ها ما صعب ايش واي وقت لاقيها ما لاقي شيء فوق لن نصلي صلاة المجعور يعني النجاسة هذه إذا نظرنا إليها بما هي الصورة الذهنية لا بما هي عين القذارة الخارجية اللي يتصف بها الماء ويتطرع على الماء.
بس هو هنا أنا أقول ليش يعني هو خلاها جعله مو صورة ذهنية، ليش ناقشها كصورة ذهنية وبان النفس
الجعل هو فرض جعل فرض اعتبار الاعتبار من أفعال النفس ذهن
والصورة الذهنية
اي الاعتبار يعني افتراض يفترض المولى هذا معنى اعتبار بما هو اعتبار هذا الاعتبار ولذا يقال ان الاعتبار سهل المهونة اعتبار افتراض يمكن ان يفترض شيئا ويفترض ضده فرض المحالفة يقولون محالفة فالاعتبار يعني الافتراض في أفق الافتراض والاعتبار شنو الموجود؟ الموجود ليس إلا صورة ذهنية
موجودة في الوجود
صورة مفترضة صورة مفترضة صورة ماكو شيء الافتراض هم ما يعني شيء آخر مجرد أنه تتصور شيء ها؟ تلحظ شيئا يعني. تتصور شيئا يعني. فلا يوجد عندك إلا صورة ذهنية فإذا نظرنا إلى الحكم بهذا النظر بما هو أمر ذهني وأمر جعلي وافتراضي واعتباري يعني بما هو صورة تصوره المولى بما هو صورة بهذا النظر صحيح ما إلا بعد حدوث بقاء هو شيء تصوره المولى
وانقضى
خلص ما إلا حدوث بقاء بعد ما يجري فيه السلام عليكم
إن شاء الله
إن شاء الله لا يجري فيه بس. أما إذا نظرنا إلى المجعول بالنظرة ثانية بنظرة الحمل الأولي لا يأخذ سرقا لأنه بتلك النظرة يرى عين الخارج
عين كأنه يصير خارج
إيه؟
الفقيه يعني هو
يستحضر
الثاني
الفقيه عندما يجري استصحاب النجاسة ينظر إلى النجاسة لا بما هي صورة ذهنية وجدت في ذهن المولى ينظر إلى النجاسة بما هي عين النجاسة الخارجية ينظر إلى الحكم الكلي بما هو عين المجعول الفعلي الذي يوجد في الخارج فله حدوث وبقاء بتبع حدوث موضوعة وبقاء موضوعة بهذا النظر عينا مثل ما نقول النار حارة بأي حق نحن نقول أن النار حارة بإمكان واحد يجي يشكل علينا يقول أنت شلون تقول النار حارة أنت حكمت على شنو بأنه حار ها لا حكمت على شنو أنه حار لا أنت ما حكمت على الخارج الحكم دائما يجي على ما هو في أفق النفس من جنس
الصورة بما هي
الخارج فأنت حكمت على الصورة الذهنية الموجودة عندك على النار الصورة الذهنية مو حارة ليش تقول كذب هذا ليش تقول النار حارة كيف حكمت على هذه الصورة الذهنية الموجودة في ذهنك عن النار حكمت عليها بأنها حارة ومحرقة مع أنها صورة ذهنية باهتة لا حرارة بها ولا إحرار هذا الإشكال كيف يحلون هذا الإشكال الجماعة يحلوه بهذا الكلام، لأنه يقولون نحن حكمنا على هذه الصورة الذهنية، لكن لا بما هي صورة ذهنية بل بما هي عين النار الخارجية. حكمنا على هاي صح، حكمنا مو على الخارج، مستحيل الحكم يروح على الخارج، حكمنا على هاي بل على هاي لا بما هي هاي، بما هي تراوي الخارج. إنام نفس الشيء، الفقيه يستصحب النجاسة الحكم الكلي، لكن لا بما هي هاي النجاسة أمر ذهني وصورة ذهنية، بل بما هي عين القذارة الخارجية التي يتصف بها الماء الخارجي. إذا هذا الكلام هناك صحيح هنا هم صحيح، وإذا هنا مو صحيح يعني هناك هم في النار حارة هم يكون واحد ما يقبل هذا الكلام.